الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقنا الله وإياه: كتاب الطهارة. المسألة الأولى تعريف الكتاب. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآية الثانية: ذلك الكتاب. الآية الثالثة: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. يقول: الكتاب لغة الكتب، والكتب هو الضم، والكتابة ضم الحروف بعضها لبعض بالخط، ويسمى المضموم كتابة ولو لم يكتب، ككتاب الله ومكاتبة الرقيق. والكتاب مصدر، ثم سمي المكتوب كتابا فهو اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، ويطلق على الفرض والحكم والقدر. الآية الأولى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. إذن هذا الكتاب صحائف الأعمال في أحد الأقوال، وهذا الكتاب مكتوب فيه. إذن كتاب مكتوب فيه، فيطلق الكتاب على المكتوب على الصحيفة. الآية الثانية: ذلك الكتاب، نقصد به القرآن. سمي القرآن كتابا لأجل جمع بعضه إلى بعض، فجمعت السور والآيات. الآية الثالثة عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. هل عيسى عليه السلام أوتي الكتاب قبل نطقه، أو ذكر أنه أوتي الكتاب لأن الأمر متحقق فكأنه أوتي، وإلا سيؤتى الكتاب بعد التكليف بالرسالة؟ فعلى كل، الكتاب يحتمل أولا أنه التوراة والإنجيل، المفسرون مختلفون. وإذا قلنا الإنجيل لم يكتب بعد، يعني لم يكتبه أتباع عيسى عليه السلام، سمي كتابا بسبب ضم وإن لم يكتب. إذن الشاهد من هذه الآيات كما ذكر أن الكتاب تارة يطلق على المكتوب بما في ذلك الصحيفة، وهذا هو الأصل، وتارة يطلق على الضم ولو لم يكن هناك كتابة. والكتاب مصدر، كتب يكتب كتابة. ثم ذكر أن من معاني الكتاب الفرض، فيأتي الكتاب ويقصد به الفرض: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وجب وفرض. فيأتي الكتاب ويقصد به الحكم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله عز وجل. والقدر، أي المكتوب، هذا مقدر على الشخص: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره الله عز وجل سيصيبنا. أما في اصطلاح المصنفين يقول: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبة. الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم، كتاب الطهارة جملة مختصة من العلم تتعلق بالطهارة. قال مشتملة على أبواب: الوضوء، الغسل، التيمم، الحيض، النفاس، الاستنجاء. قال يشتمل على أبواب، مثلا باب الوضوء من كتاب الطهارة. قال وفصول غالبة: الباب اسم لطائفة من مسائل العلم المشتركة في الحكم. قال على أبواب، كتاب على أبواب، والأبواب يشتمل على فصول، لكن يقول غالبا ليس دائما. الكتاب لا بد يكون له أبواب، لكن الباب لا يلزم أن يكون له فصول. إذا كان الباب طويلا يحصل فصول، لأن الفصل هو الحاجز. مثلا سيمر بنا إن شاء الله باب الوضوء، سيأتينا فصل فروض الوضوء، فصل نواقض الوضوء، فصل شروط الوضوء، وهكذا. انتهى الكلام من تعريف الكتاب لغة واصطلاحا. المسألة الثانية تعريف الطهارة. عندنا كتاب الطهارة مضاف ومضاف إليه. تم تعريف الكتاب وهو المضاف، تعريف المضاف إليه. الآية الأولى وثيابك فطهر، الآية الثانية ومطهرك من الذين كفروا، الآية الثالثة ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الطهارة مصدر يراد بها النظافة والنزاهة، وفي الشرع طهارة حسية ومعنوية، فالطهارة الحسية ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وارتفاع حكمه، والمعنوية طهارة النفس وإخلاص العمل والتخلص من الأذى المعنوي كتطهير عيسى عليه السلام وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا الآيات وثيابك فطهر، ثيابك مفعول به مقدم، قدمه على الفعل فطهر ثيابك. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسير الآية ثمانية أقوال، الذي يتعلق في بحثنا أربعة أقوال. القول الأول وثيابك فطهر، أي اغسل ثيابك بالماء من النجاسة، وهذا يصلح لكتاب الطهارة ويكون التطهير تطهير حسي. القول الثاني طهر أعمالك، أي أخلصها لله، وهذا تطهير معنوي. القول الثالث قصر ثيابك، هذا يأتي إن شاء الله في الآداب. القول الرابع لا تلبس ثيابا إلا من مكسب الحلال، وهذا يأتي إن شاء الله في البيوع. أما الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ومطهرك يا عيسى من الذين كفروا بعد رفعه. إذن التطهير ليس حسيا، ليس تطهير نجاسة أو تطهير حدث، إنما هو تطهير معنوي، فهو مطهره من أذاهم، فقد آذوا عيسى عليه السلام بل هموا بقتله فرفعه الله عز وجل إليه. الآية الثالثة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كالتي قبلها التطهير تطهير معنوي، يذهب عنكم الأذى وما قيل من كلام لا يليق بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع إلى التعريف، قال الطهارة مصدر، مصدر تطهر يتطهر طهارة، هذا مصدر. قال يراد بها النظافة والنزاهة، الطهارة في لغة العرب، الطهارة مصدر يراد بها النظافة والنزاهة. أما في الشارع فالطهارة حسية ومعنوية، أشرت إليها قبل قليل، فسر بها قول ربنا تبارك وتعالى وثيابك فطهر. المعنوية في الآية الثانية والثالثة، قال فالطهارة الحسية ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وارتفاع حكمه. إذن عندنا طهارة حسية تتعلق بالأحداث وبالأخبات النجاسات، فالطهارة الحسية ارتفاع الحدث، الحدث إما حدث أصغر أو حدث أكبر، ويكون التطهر بالماء في الوضوء والغسل في الحدث الأكبر، أو بالتراب في الحدثين. ارتفاع الحدث وما في معناه، أحيانا لا تكون الطهارة الحدث، كمن جدد وضوءا وكمن اغتسل غسلا مسنونا كالغسل للجمعة على قول بسنيته، ليس هناك حدث لكنه في معنى الحدث. قال وزوال الخبث، هذا يتعلق بالنجاسة، وزوال الخبث أي زوال النجاسة، لابد أن يزيل، لابد من زوال عين النجاسة إلا ما يعفى عنه سيمر بنا إن شاء الله. وارتفاع حكمه، عندنا نجاسة لابد أن يرتفع الحكم، مثلا الشخص تحرم عليه الصلاة وهو محدث وهو متلبس بالنجاسة، فإذا تطهر من الحدث ارتفع الحكم، وإذا تطهر من الخبث أيضا ارتفع الحكم. قال والمعنوية طهارة النفس وإخلاص العمل والتخلص من الأذى، لا تقبل الأعمال إلا إذا كان العمل خالصا لله عز وجل. في مسلم حتى يريد أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وقبل ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعضهم يرى أن الشرك الأصغر الرياء يدخل في الآية. قال كتطهير عيسى وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تطهير النفس من رذائل الأخلاق، تطهير الأعمال من شائبة الشرك. ويدخل في قوله وارتفاع حكمه إذا كان الحدث دائما، كمان به سلس بول، إذا توضأ أعطيناه حكم من ارتفع حدثه، وأيضا حكم من زال خبثه وإن كان متلبسا بالنجاسة بعد الوضوء. كذلك من عنده استطلاق ريح، إذا توضأ نعطي حكم من ارتفع حدثه وإن كان خرج ريح بعد الوضوء، فلا يجب عليه أن يتطهر مرة ثانية. المسألة الثالثة، قال المكلفون مخاطبون بالطهارة وسائر التكاليف الشرعية في أنفسهم وفي من لهم ولاية عليهم في الجملة من غير المكلفين. المكلفون مخاطبون بالطهارة كما سمر بنا في كتاب الطهارة كلها، وسائر التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغيره في باب المعاملات وفي باب العقود والأنكحة إلى غيره. قال في أنفسهم وفي من لهم ولاية عليهم. قال في جملة غير المكلف أحيانا يؤمر وأحيانا لا يؤمر، مثلا الصغير يؤمر بالصلاة لكن المجهول لا يؤمر بالصلاة، لأن الصغير معاله أن يعقل ويصلي بخلاف المجنون. كذلك قل الصيام، الصغير له شيء من النية بخلاف المجنون فليس له نية. الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية أمرنا ربنا تبارك وتعالى إذا أردنا الصلاة أن نتوضأ، بدا بغسل الوجه. ما يتعلق بهذه الآية فوائد كثيرة جدا ستمر بنا إن شاء الله. ثم أمرنا بالغسل إذا كنا مجنبين، فإذا لم نجد ماء نتيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالطهارة لأجل الصلاة، هذا فيما يتعلق بأنفسنا. الآية الثانية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ربنا يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. وأهل الشخص يدخل فيهم الزوج والأولاد، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث عند الترمذي وإسناده حسن. تلحظون أن الحديث يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو كالآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمر أهله بالصلاة، فأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأمر أهلنا بالصلاة، كما مر بنا في الدرس الماضي في قول محمد بن كعب القرظي كنت إذا سمعت الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسته في القرآن. إذن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو مأخوذ من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وجه الاستدلال، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول في تفسيري لهذه الآية الأمر بالشيء هي الصلاة أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمه ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. إذن أمرنا أن نأمر أهلنا بالصلاة فنعلمهم ما يصلح الصلاة ما كان قبل الصلاة يتعلق بشروط الصلاة كالطهارة من الحدث ومن الخبث واستقبال القبلة ودخول الوقت، ويفسدها كالكلام، ويكملها ما يتعلق بالسنة. الخطاب للمكلفين أن يعلموا أولادهم الصغار الذين لم يكلفوا ما يتعلق بأحكام الصلاة. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى العورات الثلاث. ثم في الآية التي بعدها: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لو تأملنا الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، وجه الخطاب للأولياء ولم يوجهه للصغار. أمر للكبار أن يأمروا الصغار بأن لا يدخلوا في هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان. فالحكم متعلق بالمكلفين، وإن كان الأمر لغير المكلف لكن الحكم يتعلق بالمكلف ولا ينصب على غير المكلف كحكم تكليفي. أما بعد بلوغهم الحلم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. بعد البلوغ وجه الخطاب لهم، قال فليستأذنوا. قبل البلوغ وجه الخطاب للأولياء. إذن نحن مأمورون بالتكاليف الشرعية المتعلقة بغير المكلفين الذين تحت أيدينا، نأمرهم بالواجبات حتى يعتادوا عليها، وإذا الواحد فرط في ذلك فهو عاصي. وإن كان الصغير غير مكلف فالكبير الولي هو المكلف، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، لما لم نأمر خالفنا، إذن وقعنا في معصية. فلذلك ينص بعض أهل العلم في شيخ الإسلام أن الولي إذا لم يأمر أولاده بالصلاة فهو يستحق التعزير، يعني يستحق العقوبة الشرعية الدنيوية فضلا عن العقوبة الأخروية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابط ما حرم على المكلفين فعله، حرم عليهم أن يمكنوا منه الصغار. الكلام الذي قبل قليل يتعلق بالأوامر كتعليمهم الصلاة، تعليم الطهارة، الصيام، حتى في الحج حديث ابن عباس في مسلم قالت يا رسول الله، حينما امرأة رافعت صغيرة قال لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. له حج أي يكتب له أجر الحج، ولها أجر لأن من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقوله نعم ولك أجر أيضا للصغير أجر غير المكلف، يؤجر له وليس عليه لعموم النصوص الشرعية. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما مر بنا من اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن كل من جاء بالحسنة تضاعف له إلى عشر أمثالها، هذا لكل عامل. أما ما زاد على ذلك فهذه مسألة ثانية، هذه على العمل للصغير. أما الولي فيوجر من باب أنه أعانه على الخير وامتثل الأمر. مسألة تحصل تتعلق بإهداء القرب، وهذا غالبا في الحج والعمرة، يكثر في العمرة، يعتمر الأبوان بالصغار ذكورا وإناثا، أحد الأبوين يجعل مثلا عمرة فلان مثلا لأمه، والآخر يجعل عمرة مثلا فلانة لأمه أو العكس، يقول ليس لكم ذلك، لكم أجر أنكم أعنتوهم، أما الثواب فهو مختص بهم، كما أنكم ليس لكم أن تتبرعوا بأموالهم فكذلك ليس لكم أن تتبرعوا بأعمالهم الصالحة. على ذلك ما يتعلق مثلا بصيام أو صلاة أو قراءة قرآن أو غير ذلك، الأبوان يوجران لكن ليس لهما التبرع وإهداء ثواب قرب الصغار غير المكلفين. إذن القاعدة: ما حرم على المكلفين فعله حرم عليهم أن يمكنوا منه الصغار ولو كانوا غير مكلفين. نعم ولو كانوا غير مكلفين، مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أخذ الحسن تمرة من تمرات الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل محمد لا تحل لهم الصدقة ويدخل فيهم صغارهم. عند الترمذي قال حديث حسن صحيح في الذهب والحرير قال حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. قال حرام على ذكور أمتي ما قال على الرجال، فيدخل فيه الصغير والكبير. فكما أن المكلف يحرم عليه أن يلبس ذهبا الذكر، فكذلك الذكر يحرم على وليه أن يلبسه ذهبا. والناس ربما يقعون في هذا الأمر، يجعل مثلا لسلسال الرضاعة سلسال من ذهب، إذا كان ذكرا يحرم ذلك لعموم الحديث. أيضا أحيانا الناس يتساهلون في هذا الباب، يلبسون أحيانا الذكور ملابس الإناث أو العكس، يلبسون الإناث ملابس الذكور. إذا كان التشبه محرم على الرجال فأيضا يحرم عليهم أن يتسببوا في تشبه الصغار الذكور بالإناث والإناث بالذكور. عند ابن أبي شيبة بإسنان الرواة وثقات دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بصبي له وعليه ثياب حرير على عمر، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وشق هذا الثوب الذي لبسه هو الصبي. تلبيس الحرير للصغار محل خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يرى الحرمة فقام بشق هذا الثوب، وهذا من باب إنكار المنكر. أفسد الثوب بشقه، فهذا يدل على أن عمر يرى حرمة لباس الصغار الحرير. فكذلك يقاس على ذلك كل اللباس مختص بالإناث يحرم أن يلبس الذكور، والعكس المختص بالذكور يحرم أن يلبس الإناث، إلا إذا كان شائعا عند الناس أنه لا يختص بجنس فلا بأس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتلحف بمرط نسائه، والمرط كساء أحيانا يتلحف فيه وأحيانا يتغطى فيه، فليس مختصا لا بالرجال ولا بالإناث. فكذلك الصغار. يقول ما حرم على المكلفين فعله مطلقا، معنى مطلقا أحيانا بعض الأشياء تجوز، فإذا كان التحريم ليس مطلقا فيجوز تمكين الصغار منه. مثلا المرأة يحرم عليها أن تلبس الملابس القصيرة، لكن هل هذا التحريم مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، لها أن تلبس ما شاءت مثلا أمام زوجها. إذن لو ألبست الأنثى الصغيرة ملابس قصيرة أمام الناس هل نقول محرم؟ لا، باب التربية وباب الأدب هذا شيء، لكن كما ذكرت لكم مرارا نحن حينما تدارس نتدارس العلم الشرعي ولا نتدارس الآداب، فالكمال والفضل ليس بخافي، لكن نحن نتكلم كحكم شرعي. إذن هذا معنى قوله ما حرم على المكلفين فعله مطلقا، إذا كان يجوز أحيانا فلا يحرم على الصغار. على المكلفين يعني مختص بهم، قد يرد الدليل أن الأمر لا يتعلق بغير المكلفين، مثلا العورة، غير المميز ليس له عورة بالإجماع، إذن لا يقال يجب عليه من يستر عورة الصغير ليست كعورة الكبير، عورة المرأة غير البالغ ليست كعورة المرأة البالغ. لكن الكلام إذا كان محرما مطلقا ولم يرد نص خاص فيه يقال الأصل هو الاستواء، لكن التكليف لا يرجع إلى الصغير، يرجع إلى الولي. كذلك مثلا استملاح ما يصدر من بعض الصغار كالاستهزاء مثلا ببعض الناس أو غيبة بعض الناس أو غير ذلك يدخل في هذا الباب. الصغير غير مكلف، لكن يجب على الولي أن يمنعه أن يسخر من الناس وأن يستهزي بهم وأن يغتابهم أو أن يقلدهم في أمور يكرهونها.